ترددا على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، خاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أهمية إدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، داعيا إلى تعزيز تضامن الدول النامية ووحدتها لمواجهة التهديدات الناجمة عن الأحادية وهيمنة بعض القوى. اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي معيار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن هذا القانون يتضمن شرطين، هما تقرير المنظمة وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن الوكالة الدولية لم تفي بواجبها القانوني بإدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد إسلامي أن وجود مفتشي الوكالة الدولية في إيران لا يستند إلى خطط الوكالة، بل بتنسيق من الخارجية الإيرانية وموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي. أعربت إيران عن أسفها للمزاعم المتكررة لممثل الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي. وخلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في أوغندا، أكد عضو الوفد الإيراني أهمية استغلال هذا اللقاء لتعزيز التضامن والتفاهم بين أعضاء حركة عدم الانحياز، بدلا من طرح قضايا لا أساس لها من الصحة ولا صلة لها بجدول أعمال الاجتماع. ودعا عضو الوفد جميع الدول لاحترام سلامة أراضي بعضها البعض، مؤكدا سيادة إيران الدائمة على الجزر الثلاث باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من أراضيها. شهدت منطقة معبر كرم أبو سالم اليوم عملية تبادل للجثامين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتم خلال العملية تسليم جثث عدد من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في عهدة الجانب الفلسطيني مقابل استلام جثامين عشرات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وياكم عند التقرير التالي.
ضمن عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر وتبادل جثامين الأسرى الإسرائيليين بقبضة المقاومة الفلسطينية والذين هم كانوا داخل السابع من أكتوبر أو بعد السابع من أكتوبر داخل الأراضي المحتلة ومن تم أسرهم من قبل الجيش الإسرائيلي من مناطق متفرقة ومختلفة من قطاع غزة، وصلت اليوم الجثامين بعد أن سلمت المقاومة الفلسطينية عدد من جثامين الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى الجانب الإسرائيلي. وصلت عدد من الجثامين، عشرات من جثامين الأسرى الفلسطينيين بهذه الحالة التي لا تعبر عن أي من الإنسانية بالتعامل مع الجثامين، مع الشهداء، مع الأسرى. وصلت بأكياس بلاستيكية لا تنفع ولا لا تعمل إلا على الضرر بحالة الجثامين، ولم يتم الاعتناء بهؤلاء الجثامين. وصلوا بلا أي من المعلومات، بلا أي من الأسماء، بلا أي من المعلومات الخاصة بهؤلاء الجثامين للتعرف عليهم من قبل العوائل التي تنتظر خارج هذا المكان للتعرف هل كانوا أبناؤهم من هؤلاء الذين وصلوا أم ما زال مصيرهم مجهول ومفقودين في هذه العملية وهذا الاتفاق. هذه عائلة جاءت إلى هذا المكان الذي وصلت إليه الجثامين لتتعرف هل كان ابنها مفقود ومن هؤلاء الجثامين أم لم يكن. الحمد لله على سلامتك. يعني إيش اللي جاي لهون بالضبط؟
أنا جاي اليوم عشان أشوف ابني مع الجثامين.
مفقود هو من
مفقود من 7 أكتوبر، بس بعرفش عنه ولا إشي، بعرفش إنه طيب ولا ميت، حتى الآن بعرفش إنه طيب ميت. حاجة مؤكدة إنه طيب، حاجة مؤكدة إنه ميت لا بعرفش، بدي أدور عليه في الأحياء وفي الأموات بدي أدور عليه.
محدش يعني بلغك عنه بأي إشي؟
لا بأي إشي لا، كنت كل ما يطلع أسرة روح أسأل الأسرة محدش شاف، الآن قالوا لي أصلا كمان هيك هيك 7 أكتوبر إحنا مش معانا، مش في السجن تبعنا.
إذا هذا حالها كحال مئات العائلات التي تنتظر هنا لتعرف مصير أبنائهم، هل هم من الأحياء أم من الأموات داخل هذه الجثامين التي أرسلها الجيش الإسرائيلي ضمن هذا الاتفاق، حيث لا معلومات لا أسماءهم ولا أين كانوا، هل هم بالأسر أم من داخل السابع من أكتوبر في هذا اليوم أسروا أم من تم أسرهم من داخل مناطق قطاع غزة.
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بوصول 25 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 16 جرى انتشالهم حديثا، وشهيد ارتقى متأثرا بجراحه إلى جانب إصابة 35 آخرين. وأوضحت الوزارة أن عددا من الشهداء ما زال تحت الركام والأنقاض في الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لوقف النار في غزة عبر تنفيذه اعتداءات مختلفة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء. وأخيرا أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن الكيان الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن نحو 95% من جرائم قتل الصحفيين في منطقة غرب آسيا منذ بداية العدوان على القطاع قبل عامين. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى محاسبة الكيان على جرائمه بحق الصحافة وضمان السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة لتغطية الأوضاع الميدانية بحرية واستقلالية. وبحسب التقارير الإعلامية فقد استشهد 31 صحفيا في اليمن وستة في لبنان وثلاثة في إيران جراء الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس عن ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 255. في ختام النشرة هذا تذكر بالعناوين. رئيس بازشكيان يؤكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات. أراقشي يعتبر أن عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق غزة تسفر عن 25 شهيدا خلال 24 ساعة. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية عطرة مع باقات من الرياحين والزهور نقدمها لكم عبر هذا اللقاء، لقاءنا مع برنامج ألوان وظلال وعبر محطاته المنوعة، فكونوا معنا واصحبونا. الأسد الناسي. الأسد، أسد، يكفي أن تذكر اسمه فتنهال عليك معاني القوة والبأس والشجاعة ورفض الذل والهوان. والأسد يعرف أنه أسد، ويعرفه كذلك الآخرون، لكن ما أشد بؤس الأسد الذي ينسى أنه أسد وتناسى سائر كائنات الغابة أنه كذلك، فيهان ويستباح ويمتهن ويذل. هذه سورة الأسدية أيها الأصدقاء منتزعة من أبيات وضيئة نطق بها الشاعر القروي لتحكي العزة التي تتحول بظروف خاصة إلى استخذاء وهبوط، وتصور الشجاعة الباسلة التي تمسي بعد طول صفع وترويض جبنا وترددا وهوانا. نصغي إلى الشاعر القروي: لا ترضى صفعا ولو من كف والدة، ما قال ربك أن يستعبد الولد، إذا استمر على حمل الأذى أسد تنسى الكلاب وينسى أنه الأسد. مستمعين الكرام، هذا المعنى من الرضوخ والاستسلام من شأنه أن يمسخ الكائن البشري ويحوله كتلة من اللحم، ذليلة خانعة راضية بالضيم والاستعباد، وهو أمر يعاكس الفطرة الإنسانية السليمة ويناهض تيار الحياة المعافاة. ونملك في تراثنا النثري والشعري طائفة كبيرة من الحكم الإنسانية التي تأبى الضيم وتحرض على عناصر الهيمنة والتسلط والاستعباد، وهي حكم كثيرة وفيرة صدرت عن معاناة وعن مقاومة وعن محاولة جادة لتحقيق إنسانية الإنسان. يقال في وصف من استخذى واستذل: كان جملا فاستنوق، أي صار ناقة. وأيضا يقال: من استنعج أكلته الذئاب، أي من صير نفسه نعجة. ونظيره قولهم: من جعل نفسه عظما أكلته الكلاب، وغيرها في هذا المعنى كثير. للشعر أيضا صوت ناطق جهير يعبر عن رفض المذلة ويدعو إلى الانطلاق. نستمع إلى صوت المتنبي يجلجل عبر القرون: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، ميه يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. إن القبول بالذل يعطل طاقات الإنسان ويقتله من الداخل، ولا يبقي منه غير صورة ظاهرية شوهاء تجعله من أشباه الرجال ولا رجال. هذا أبو الحسن التهامي يتساءل في تجربته الإنسانية عن الفرق بين الرجل الذليل الخانع والحيوان الأعجم التابع باستمرار. إنه إذن إنسان ميت في الواقع وإن ظهر بمظهر الأحياء، وهل لليد المشلولة من قيمة إلا كقيمة اليد المقطوعة التي لا وجود لها؟ فماذا قال أبو الحسن التهامي في هذا السياق؟ نستمع إليها: وإذا الفتى ألف الهوان فبيني، ما الفرق بين الكلب والإنسان، موت الذليل كعيشه ويد الفتى شلاء أو مقطوعة سياني. أيها الإخوة والأخوات، يتواصل التحريض في نثريات الأدب الإنساني الحكيم ليثير المرأة على نحو مباشر أو غير مباشر باتجاه الرفض والانعتاق. وقد جاءت عبارات هذا النثر الحكمي مركزة قوية موقظة ومحركة في الوقت نفسه، مثل قولهم: من هانت عليه نفسه فهو على غيره أهون. ومن هذا الطراز الذي يريد تنزيه الإنسان من الضيم القول المعروف الذي جرى مجرى الأمثال: المنية ولا الدنية. والقول الآخر الحكيم: النار ولا العار. أيها الأصدقاء، إنها إشارات لماحة تضيء وتكشف وتحرك، وهي بأجمعها تدل الإنسان على درب يرتقي بصاحبه إلى القوة الكريمة والعزة المنيعة، بعيدا عن طأطأة الرأس ذلا وبعيدا عن الانكفاء. طيب مستمعي الكرام، انتهينا من أولى فقرات برنامج ألوان وظلال، وكما استمعتم إليها كانت تحت عنوان الأسد الناسي، ونرجو أن تكون قد نالت رضاكم إن شاء الله. محطة أخرى من محطات برنامج ألوان وظلال تحت عنوان تلاوين ثقافية.
تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. التلوين الأول أيها الأصدقاء، تلوين من عالم الفن، هو الشكلية. والشكلية مصطلح يقصد به التمسك الشديد بالأشكال الخارجية في الدين والأدب والفن وما إليها، لكنه يطلق بمعنى أضيق على نزعة في الفن ترمي إلى تمثيل الأشياء عن طريق الشكل الهندسي التجريدي لا عن طريق مظهر الأشياء الطبيعي، وذلك لأغراض زخرفية أو رمزية. ومن الأمثلة التقليدية على الشكلية أيها الأصدقاء، بعض الزخارف التي نجدها على الخزف البدائي، والرسوم التي يزدان بها السجاد الشرقي، وتلك التي تطالعنا بها الفسيفساء البيزنطية. وفي العصر الحديث تتمثل الشكلية في أعمال المدرستين التكعيبية والمستقبلية. وفي ضمن تنقلنا هذا أيها الأحبة، نلتقي الآن بعمان، سلطنة على الساحل الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية. يحدها خليج عمان شمالا والبحر العربي شرقا وجنوبا، واليمن جنوبا بغرب، ودولة الإمارات شمالا بغرب، والسعودية غربا. دينها الرسمي الإسلام. ثروتها الحيوانية الماشية والإبل، محاصيلها الزراعية التمور والرمان وجوز الهند والموز والتبغ. ثروتها المعدنية النفط، صادراتها النفط والتمور والأسماك المجففة والتبغ. سيطر البرتغاليون على سواحلها من عام 1508 إلى 1659، ثم سيطر الأتراك عليها بين عامي 1659 و 1741. وفي عام 1741 أصبحت سلطنة بسطت سيطرتها خلال القرن التاسع عشر على أجزاء من إيران وشرق إفريقيا. وفي أواخر القرن أي عام 1891 عقدت معاهدة صداقة مع بريطانيا، اكتشف فيها النفط عام 1964. وفي عام 1970 خلع سلطانها سعيد بن تيمور ليخلفه ابنه قابوس بن سعيد. اسمها القديم مسقط وعمان، وحدتها النقدية الريال، مساحتها 212,400 كيلومتر مربع، أما عاصمتها فهي مسقط. ما زلتم أيها الأحبة تستمعون إلى برنامج ألوان وظلال بفقراته ومحطاته المنوعة، وهذا يا أصدقائنا الفرقاط من عالم الطيور. والفرقاط طائر بحري ضخم من جنس فيرغاتا ومن فصيلة الفرقاطيات، يوجد في السواحل الاستوائية وشبه الاستوائية في طول العالم وعرضه، وهو ذو منقار متطاول أعقف وقائمتين قصيرتين وجناحين طويلين قويين وذيل منشعب وريش داكن. يتميز بسرعة الطيران وبمقدرته على انتزاع الطعام من الطيور الأخرى وهي في الجو، وتتميز ذكوره بأنها تنفخ عند مغازلتها إناثة جراب حنجرتها فيبدو أشبه شيء ببالون أحمر زاهي اللون. والآن إلى الكاراتيه، حيث نسمع بها ونراها وقد نمارسها. فما هي قصة الكاراتيه؟ إنها طريقة يابانية في الدفاع عن النفس من غير سلاح، قوامها استخدام أي جزء من أجزاء الجسم تقريبا، كقبضة اليد وأطراف الأصابع وظاهر اليد والمرفق والركبة والقدم والرأس وغيرها، بهدف التغلب على الخصم بتوجيه مختلف الضربات إليه. وقد تعددت وجهات نظر الباحثين في أوليتها، غير أن هناك ما يشبه الإجماع على أنها قد اشتقت من شكل من أشكال الصراع اليدوي الهندي، وعلى أن راهبا بوذيا أدخلها إلى الصين ومن ثم انتشرت في أقطار آسيوية أخرى. وفي أوائل القرن العشرين أدخلها إلى اليابان رجل من أولينوا يدعى فوناكوشي جيتشيني، فاعتبر مؤسس الكاراتيه الحديثة. والكاراتيه كسائر أنواع المصارعة اليابانية تركز على ضبط النفس واحترام الخصم، وقد انتشرت مؤخرا في بلدان كثيرة.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم لونا آخر من برنامجكم المنوع ألوان وظلال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، ابقوا معنا. كان عبد الله بن الحر رئيس إحدى القبائل ورجلا شجاعا ومحاربا ماهرا، وبعد أن قتل مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام وتسلط ابن زياد على الكوفة، عرف بأنه إن بقي في الكوفة فعليه أن يرافق جيش ابن زياد لمحاربة الإمام الحسين عليه السلام، وعندها سوف يخسر دنياه وآخرته، فهرب إلى الصحراء وخرج من المدينة مع غلامه وولديه ونزل بالقرب من الكوفة. وعندما كان يمر الجيش الصغير للإمام عليه السلام من هناك، سأل الإمام عليه السلام لمن هذه الخيمة؟ أجابه الصحابة إنها لعبد الله بن الحر. أمر الإمام عليه السلام الحجاج الجعفي الذي كان من نفس قبيلة عبد الله أن يذهب إليه ويطلبه للالتحاق بهم، فذهب الحجاج إلى عبد الله ودعاه للالتحاق بجيش الإمام الحسين عليه السلام، فأجابه عبد الله إن أهالي الكوفة نقضوا بيعتهم مع مسلم وباعوه ليزيد مقابل النقود، وإذا تتصور بأنه بقي أحد في الكوفة لمساعدة الحسين عليه السلام فإنك على خطأ، لأني رأيت أوضاع الكوفة متأزمة، وعرفت إن بقيت هناك سأضطر لمحاربة الحسين عليه السلام، لهذا هربت وأتيت إلى هنا. هذا ما قاله عبد الله بن الحر الجعفي للحجاج الجعفي، وقد خرج من الكوفة عدد قليل جدا لنصرة الحسين عليه السلام. عموما انزعج الحجاج ورجع مطأطئ الرأس إلى الإمام، فقال الإمام لإتمام الحجة عليه: سأذهب إليه بنفسي. فذهب الإمام وبرفقته بعض الأطفال إلى خيمة عبد الله. استقبلهم عبد الله فقال له الإمام: يا عبد الله، لقد ارتكبت ذنوبا كثيرة في حياتك، وإن مت من غير توبة فسيعاقبك الله بشدة، فالتحق بركبنا حتى يشفع لك جدي. أجاب عبد الله: يا سيدي، إن كنت أريد أن أحارب لحاربت معك وبجانبك، لأني أعلم بأن النجاة في مساعدتك والهلاك في مساعدة ابن زياد، ولكني أعلم أيضا إن ساعدتك سأموت حتما، لهذا اعذرني عن القتال، وإني في المقابل لدي حصاني وسلاحي ودرعي، وكنت كلما ألحق أحدا بهذا الحصان كنت أمسك به، وإن كنت أهرب من أحد ما كان يصل إلي، ولدي سيف يقطع أي شيء أضرب به، سأهديك إياه أيضا. قال الإمام عليه السلام: أتيت لأتمم الحجة عليك، ولم آتي لأجل الحصان والسيف. فرجع الإمام إلى الخيمة. مضت فترة على واقعة عاشوراء واستشهاد سيد الشهداء عليه السلام وصحبه، وثلة من أهل بيته فيها، ورجع عبد الله بن الحر إلى الكوفة، فأحضره ابن زياد وسأله: أين كنت حتى الآن؟ أجابه عبد الله: لقد كنت مريضا. فقال ابن زياد: كنت مريضا بدنيا أو قلبيا؟ أجابه عبد الله: إن الذين قالوا لك إنني ضد يزيد عليهم أن يقدموا دليلا ضدي. أضاف ابن زياد: لقد قالوا لي بأنك قابلت الحسين وكنت تنوي أن تهديه حصانك وسيفك. عرف عبد الله بأن جواسيس ابن زياد كانوا يراقبونه وأن حياته في خطر، فخرج بحيلة من هناك وامتطى حصانه وابتعد مسرعا، وبعث ابن زياد أشخاصا ليمسكوا به. وصل عبد الله إلى كربلاء، فنزل من الحصان وذهب إلى قبر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وضرب رأسه في القبر وهو يقول باكيا: يا مولاي، لم ألب دعوتك ذلك اليوم ووصلت لجزاء أعمالي بهذه السرعة، ليتني لبيت دعوتك وكنت استشهدت معك. في هذه الأثناء سمع صوت صهيل الخيل وعرف بأن الأعداء على أثره، فرمى نفسه في الماء من خوف أن يمسكوا به وغرق في الحال. أما الحجاج الجعفي والذي ذكرنا أنه من قبيلة عبد الله بن الحر، كان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكوفة. ولما خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة، خرج من الكوفة إلى مكة لملاقاته، فصحبه وكان مؤذنا له في أوقات الصلاة. ولما كان اليوم العاشر من المحرم ووقع القتال بين الإمام الحسين عليه السلام وجيش عمر بن سعد، تقدم الحجاج الجعفي إلى الإمام واستأذنه في القتال، فأذن له ثم عاد إليه وهو مخضب بدمائه فأنشده: فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. فقال له أبو الضيم الإمام الحسين عليه السلام: نعم، وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. استمعتم أحبة الإيمان إلى حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، ودمتم بألف خير.
الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
الطبيب أبو قريش. في كتاب أدب الطبيب يقول إسحاق بن علي الرهاوي: إن عيسى بن ماسة المعروف بأبي قريش كان صيدلانيا يجلس في دكانه نحو باب قصر الخليفة في بغداد، وكانت الخيزران جارية المهدي قد وجهت بمائها مع جارية لها إلى الطبيب. خرجت الجارية فأرت أبا قريش الماء فقال لها:
هذا ماء امرأة حبلى بغلام.
رجعت الجارية بالبشارة إلى مولاتها التي أمرتها بالعودة إلى الصيدلاني أبي قريش للتحقق من الأمر، فعادت إليه:
يا هذه، ما قلته لك في المرة الأولى هو حق، فلا داعي لأن تختبريني مرة ثانية، وإن صاحبة هذا الماء حبلى بغلام، وإن صح توقعي بعد أن تلد لي عليك البشرى 100 خوان فالوذج، 100 ثوب وفرس بسرجه ولجامه.
فلما كان بعد 40 يوما أحست الخيزران بالحمل، فوجهت إلى أبي قريش 10,000 من الدراهم وكتمت الخبر عن المهدي. ولما مضت الأيام ولدت موسى أخا هارون الرشيد. عند ذلك أعلمت المهدي ووفت لأبي قريش بما طلب من خلعة سنية إن صح توقعه.
أسعدت أوقاتا أيها الخليفة المهدي.
أهلا بطبيب العزيز جرجس.
مبارك غلامك موسى أيها الخليفة.
شكرا يا جرجس شكرا.
أبلغوني أنك تريدني.
أجل، والذي أريدك فيه ربما هو شيء يدعو إلى الاستغراب.
خيرا يا مولاي.
كانت الخيزران قد علمت منذ 9 أشهر أنها حامل، وقد رجح أحد الأطباء أنها سوف تلد غلاما، وكتمت عني خبر حملها، وما أعلمتني بترجيح ذلك الطبيب إلا بعد أن ولدت موسى. فما رأيك يا جرجس؟
ما هذا الذي أسمعه يا مولاي؟ إن هذا إلا كذب، بل هو جنون. قد قال ذلك المجنون كلمة أطلقها جزافا، وكان أن ولدت الخيزران غلاما. إنها المصادفة يا مولاي.
وهذا رأيي أنا أيضا يا جرجس.
لم يمضي على ذلك وقت طويل حتى حملت الخيزران، فأرسل المهدي بن المنصور وراء طبيبه جرجس بن جبرائيل وأطلعه على الخبر.
وماذا يبغي مولاي الأمير من وراء إطلاعي على هذا الأمر؟
ما تقول أنت؟
أحسب مولاي يريدني أن أطلب منه اختبار ذلك الصيدلاني عيسى بن ماسة.
ها قد عرفت قصدي يا جرجس.
وأنا ما زلت عند رأيي في ذلك الرجل، وألح على مولاي الأمير أن يختبر عيسى بن ماسة أو أبا قريش كما يحلو لمولاي أن يناديه.
فعلا أطلقت عليه هذا اللقب، وسوف أختبره هذه المرة لأتأكد إن كان هذا الرجل طبيبا بالفعل أم هو مدع كذاب.
وبالفعل وجه المهدي بن المنصور بالماء إلى عيسى بن ماسة، فلما نظر فيه قال:
إن هذا ماء ابنتي الخيزران أم موسى، وهي حبلى بغلام آخر، وهذا توقع صحيح مني بإذن الله. اذهب إلى مولانا الأمير المهدي وبلغه قولي هذا.
وعادت الرسالة إلى المهدي بن المنصور الذي أثبت تاريخ كلام أبي قريش. ولما مضت الشهور 9 ولدت الخيزران هارون الرشيد. فوجه المهدي بن المنصور إلى أبي قريش فأحضره وأقامه عنده عزيزا كريما، ولم يزل يطرح عليه الخلاع السنية والدنانير والدراهم حتى علت منزلته، وجعل ولديه موسى وهارون في حجره يعلمهما، وصار أبو قريش أعلى منزلة ومرتبة من جرجس بن جبرائيل في ديوان المهدي بن المنصور. ومات المهدي فخلفه ابنه هارون الرشيد، وكذلك مات طبيبه جرجس بن جبرائيل، وبقي أبو قريش طبيب هارون الرشيد. وقد كان الرشيد قد اتخذ مسجدا جامعا في بستانه، وأمر إخوته وأهل بيته بالحضور كل يوم جمعة ليتولى الصلاة فيهم. وحدث أن صلى فيهم في يوم حار، وكان بينهم أخوه علي الذي انصرف إلى داره بعد الصلاة، إلا أنه أصيب بصداع حاد كاد يذهب ببصره، فأحضر له هارون الرشيد جميع أطباء بغداد.
الطبيب أبو قريش.
السلام عليكم ورحمة الله.
أين أنت يا أبا قريش؟
بين يدي مولاي الرشيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خيرا يا مولاي.
كما ترى إن أخي علي قد أصيب بصداع شديد حاد طرحه في الفراش حتى أصبحت عيناه تكادان تخرجان من رأسه.
ما الذي حدث بالضبط يا مولاي؟
أبدا، أنهينا صلاة الجمعة وتوجه أخي علي إلى داره، فجاءني غلامه ينقل لي خبر انطراحه.
كان اليوم شديد الحرارة يا مولاي، وخصوصا في منتصف النهار.
صحيح، وأظن أن الحر قد أكسبه هذا الصداع الشديد.
ما شاء الله، أرى الدار مليئا بأطباء بغداد كلهم.
وماذا أفعل يا أبا قريش؟ لم يدع الرجال مكانا إلا وبحثوا فيه عنك، فاضطررت أن أستدعي الأطباء خوفا على أخي علي. ها، أين كنت أنت؟
كنت مشغولا بأحد المرضى البائسين.
إذن لو بقي الرجال يبحثون عنك طوال نهارهم لن يعثروا عليك.
هذا صحيح.
المهم أريد الشفاء لأخي.
الذي أراه يا مولاي أن الأطباء ولكثرتهم لن يتفقوا على رأي فيما يعود على أخيكم بالنفع إلا ويكون قد ذهب بصره.
صحيح، فكل واحد منهم له رأي، سوف يضيعون الوقت ريثما يتفقون على رأي واحد. كنت مجبرا على استدعائهم في غيابك، فتولى أنت معالجته لأن الرجل يكاد ينفطر رأسه لشدة وجعه.
سمعا وطاعة أيها الأمير. أين ميمون؟ ميمون؟
سيدي.
هات لي دهن البنفسج وماء الورد وقليلا من الخل وشيئا من الماء، وهات أيضا بعض الثلج.
وعلى وجه السرعة كان ما طلبه الطبيب أبو قريش حاضرا، فخلط وحرك حتى اختلط جيدا وأصبح يحمل المواصفات التي يريدها أبو قريش، فأخذ من الخليط ما يوازي راحة اليد وجعله وسط رأس المريض حتى جف جراء حرارة رأسه، ثم أعاد الكرة مرتين وثلاث مرات حتى سكن عنه الصداع وعوفي من العلة. وكان ذلك دليلا آخر يثبت خلاله أبو قريش تفرده ونبوغه على أهل زمانه في صناعة الطب. في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة أن لحم عيسى بن جعفر بن المنصور كثر عليه حتى كاد أن يأتي على نفسه، فقد كان عيسى هذا بطينا مترهلا تكاد عظام جسده لا تقوى على احتمال لحم بدنه، فهي تنوء بحمل ثقيل لكأن هذه العظام ظلما حملت لحوم بضعة رجال بشحمهم ودهنهم.
ما لي أرى مولاي الأمير هارون مغتما غما شديدا قد أضر ببدنه.
وغم منعني حتى من المطعم والمشرب.
أظن أن أخاك عيسى هو السبب يا مولاي هارون.
بالضبط، وكيف عرفت؟
وهل بقي أحد من أطباء بغداد لم تستشره في سمنة أخيك عيسى التي تكاد تقتله عاجلا يا مولاي؟
كلهم نفى أن يكون عنده حيلة في معالجته يا أبا قريش، والذي يحيرني هو أنت يا أبا قريش.
لماذا أيها الأمير؟
لأنك لم تكن واضحا، لم تعلن عزك عن مداواته، كما أنك لم تعلن استطاعتك معالجته. بكلمة، أنت تعمدت المراوغة.
لي أسبابي يا سيدي.
هذا يعني أن دواء عيسى في متناول يدك.
أجل، ولكني خائف.
لما ولماذا؟ أنا صاحب الأمر والنهي، وتخاف يا أبا قريش؟ تكلم، حدثني عن دواء أخي، إني لا أفرط به، إني ضنين به يا أبا قريش.
إن أخاك أيها الأمير رزق معدة صحيحة وبدنا قابلا للغذاء أحسن قبول، وجميع الأمور جارية له بما يحب ويشتهي، فليس يتمنى شيئا إلا تم له، إنه لا شيء ينغص عليه حياته، والأبدان متى لم تختلط على أصحابها طبائعهم وأحوالهم فتنالهم العلل في بعض الأوقات والصحة في بعضها والسرور في بعضها ورؤية المكاره في بعضها والخوف أحيانا والفرح أحيانا أخرى، لم يؤمن على صاحبها التلف، لأن لحمه يزداد حتى تضعف عن حمله العظام.
فعلا، فأخي مرتاح راحة تامة، يعيش هانئا مرتاح البال، لا شيء يشغله.
وإن لم تنله موجدة أو ما ينكي قلبه بماله أو بأخذ عزيز عليه، لا آمن أن يزيد شحمه حتى يأتي على نفسه. فإن أحببت له الحياة فافعل ذلك به، وإلا فلا أخ لك.
لا يا أبا قريش، أما هذه فلا طاقة لي عليها، يعز علي أن أسبب له غما.
حتى وإن كان في ذلك شفاؤه؟
حتى وإن كان في ذلك شفاؤه، فإن تكن عندك حيلة ما في ذلك فاحتل عليه، فإني أكافئك متى رأيت لحمه قد خف.
عندي حيلة يا مولاي، إلا أني أتخوف أن يعجل علي بالقتل فتتلف نفسي.
لا 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 تخف، أوجه معك جماعة من رجالي يمنعونه من أي عمل قد ينالك من جرائه أي سوء.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وسار أبو قريش إلى دار عيسى بن جعفر بن المنصور وجس نبضه، وأعلمه أنه مضطر إلى جس عرقه 3 أيام قبل أن يذكر له شيئا من العلاج، فأمره عيسى بالانصراف والعودة إليه. ففعل أبو قريش وعاد في اليوم الثاني وجس نبضه دون أن يفتي في مرضه. وفي اليوم الثالث والأخير كان لابد من إصدار الحكم المزيف الذي اتفق عليه أبو قريش مع هارون الرشيد.
ماذا وجدت في بعد 3 أيام من جس العروق يا أبا قريش؟
لست أدري كيف أبدأ الحديث أيها الأمير.
ماذا تقول؟ ماذا هناك؟ مما أشكو أنا؟ مما؟
هدئ من روعك أيها الأمير عيسى.
أهدئ من روعي وأنا أرى أنك تريد أن تتكلم ثم تحجم، فما الحكاية يا أبا قريش؟ تكلم قبل أن أدق عنقك.
إن الوصية مباركة وهي لا تقدم ولا تؤخر.
تدعوني لا لأن أوصي يا أبا قريش؟ هذا يعني أني سأموت لا محالة.
أرى لك أيها الأمير أن توصي، فإن لم يحدث لك مكروه قبل 40 يوما عالجتك بعلاج لا تمضي به إلا 3 أيام حتى تشفى من علتك هذه ويعود بدنك أحسن مما كان عليه. المهم أن تمضي 40 يوما دون أن تموت.
أي خبر حملته لي يا أبا قريش؟ يا لخبر السوء.
نهض الطبيب أبو قريش من مجلس عيسى بن جعفر وقد أسكن قلبه من الخوف ما جعله يمتنع عن الأكل والنوم وهو يعد مرور 40 يوما. ولم تمض المدة حتى زال ما يوازي نصف شحم بدنه، وخلال تلك المدة كان هارون الرشيد قد تعهد بعدم رؤية أخيه عيسى لئلا يرق لحاله، فيعلمه بحقيقة التدبير الذي اعتمده الطبيب أبو قريش ويفسد العلاج. وفي اليوم 40 سار الطبيب أبو قريش إلى الرشيد وذهبا سويا إلى دار عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخي؟ ما هذا يا أبا قريش؟ إن الذي أراه أمامي هو نصف ما كنت أراه من أخي عيسى.
أرأيت أيها الأمير، أرأيت جدوى تدبيري وحيلتي؟
أحسنت.
قد نفعت الأمير عيسى أحسن نفع يا مولاي.
أحسنت يا أبا قريش، أحسنت.
غريب أمرك، ما لي أرى الأمير عيسى قد أمعن في البكاء، ما الحكاية؟
وتسألني هذا؟ قد حملت لي نبأ موت منذ 40 يوما، أفلا أبكي حالي وأرثيها؟ لقد أنقصت بدني وأدخلت الروع في قلبي، هممتني وغممتني يا عدو الله. أيها الأمير هارون، قد قتلني هذا الطبيب، فأطلق يدي في قتل هذا الكافر. وتضحك أيها الأمير الرشيد؟
قر عينا وطب نفسا يا عيسى، فقد ردت إليك الحياة بإذن الله، ونعم الحيلة التي احتال بها عليك الطبيب أبو قريش، وقد أمرت له ب10,000 دينار، فأعطه أنت أيضا مثلها يا عيسى.
ما الحكاية بالضبط؟ خبروني، أثلج صدري بخبر سار مفرح.
وقص عليه الرشيد أمر حيلة الطبيب أبي قريش في ابتداع حيلة موته حتى يسكن الرعب والخوف قلبه فيضنيه ذلك مما يضعف بدنه الذي أصبح مليئا بالشحم والدهن اللذين يشكلان خطرا حقيقيا على حياته إن لم يتوصل إلى إزالتهما. ومثل ذلك كثير في حياة الطبيب أبي قريش الذي زاع صيته في بغداد وعلت منزلته حتى طغت على أترابه فمات بعد أن عمر وشاخ تاركا 22,000 دينار عدا الأملاك وعدا الذكر الحسن الذي لازمه في حياته وبعد مماته.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات. خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق غزة تسفر عن 25 شهيدا خلال الساعة الماضية. الاحتلال يواصل خروقاته في لبنان ويقصف مناطق بجنوب البلاد ويوقع إصابات ودمار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته من الانقسامات الداخلية والاصطفافات الوهمية داخل البلاد. وخلال اجتماع الحكومة اليوم، أشار الرئيس بازشكيان إلى عداء الولايات المتحدة الواضح للجمهورية الإسلامية، مشددا على أنه غير مقلق لطهران. ودعا بازشكيان إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الظروف الصعبة بخطوات إيجابية تعيد الأمل للشعب، لافتا إلى سعي البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء. اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن هذا القانون يتضمن شرطين هما تقرير المنظمة وموافقة المجلس الأعلى